بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الخامسة، الوقت الذي يستحب فيه الذبح للعقيق. قال: عامة أهل العلم على أن المستحب أن يكون يوم سابع المولود من ولادته، لحديث سمرة بن جندب الذي في الباب، إلا أن مالكا والشافعية في قول لا يعدان يوم الولادة من السبعة إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم، والذي يظهر أنه يعد من السبعة وهو قول الحنابلة وغيره. فإن فات اليوم السابع فاستحب الجمهور أن يذبح في السابع الثاني، وهو قول عطاء وأحمد وابن وهب وإسحاق والشافعي ومالك، فإن فاته فالسابع الثالث. واستدلوا على ذلك بأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وليكن ذلك يوم السابع، فإن لم يكن ففي 14، فإن لم يكن ففي 21. إلا أن مالكا لم يقل بالسابع الثالث، أثر عائشة رضي الله عنها أخرجه الحاكم وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء، وعله بالانقطاع والإدراج. وقد جاء في ذلك حديث مرفوع أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن مسلم عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا: العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين. وإسماعيل بن مسلم شديد الضعف، إسماعيل بن مسلم المكي. وعند الحنابلة بعد الأسبوع الثالث اختلاف في اعتبار ذلك، وذهب الليث وابن سيرين إلى عدم اعتبار الأسابيع إلا الأسبوع الأول، وهو أقرب والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله: والظاهر أن التقييد بذلك استحباب، وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت، والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل، يعني لو ذبحت اليوم السابع وأخروا طباختها إلى الثامن قد أصابوا السنة بالذبح، وإذا ذبحوا يوم السادس وطبخوها يوم السابع ما أصابوا السنة بالذبح، فالاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل. المسألة السادسة: من لم يعق عنه حتى كبر. جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك، خرج عبد الرزاق وغيره من حديث أنس رضي الله عنه. وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط وفي عبد الله بن المثنى وضعيف وقد تفرد به، فذهب عطاء الحسن وابن سيرين إلى أن له أن يعق عن نفسه، وذهب أحمد إلى أنه لا يعق، وذلك لأن هذا مستحب للوالد على ولده، على هنا بمعنى عن ولده. وعليه أكثر الحنابلة، وقال مرة: من فعله لم أكرهه، ومرة: من فعله فحسن. الإمام أحمد له أقوال في المسألة، أحدها لا يفعل، الثاني لا أكرهه، الثالث من فعله فحسن. وللشافعية قولان في استحبابها وعدم ذلك. قال أبو عبد الله: الذي يظهر والله أعلم عدم استحباب ذلك لعدم وجود دليل صحيح يدل على ذلك، ولأنه قد صار في درجة الرجولة، فإذا بلغ صار رجلا، ولأن الأمر متوجه إلى الأب، وفي ماذا؟ وإذا صار رجلا قد تولى أمور نفسه. المسألة السابعة: إذا مات الطفل قبل اليوم السابع. مذهب الحنابلة والشافعية أنها تستحب العقيقة عنه لأنها تشرع بالولادة، لحديث كل غلام مرتهن بعقيقته، وحديث مع الغلام عقيقته، وعموم سائر الأحاديث. وذهب مالك والحسن إلى عدم استحبابها عند ذلك، لحديث تذبح عنه يوم سابع، يعني هذا ما أدرك السابع. ورجح العلامة الأثيمين رحمه الله القول الأول، وكذلك العلامة ابن باز رحمه الله كما في فتاوى اللجنة، والصواب الله أعلم. عموم الأحاديث تشمل حتى من مات، والله أعلم. فإذا العقيقة أفضل من التصدق بثمنها، قال أحمد والشافعية وابن المنذر واختار ابن القيم. المسألة الثامنة، هل تجزئ العقيقة بغير الغنم؟ ذهب الجمهور إلى الإجزاء. ثبت عن أنس رضي الله عنه كما في مصنف بن أبي شيبة إسناد لا بأس به أنه كان ينحر الجزور، وهو قول الحنابلة والشافعية والمالكية، لأن الإبل والبقر أعظم أجرا من الشاة، ولحديث أهريق عليه دما، يعني يشمل الإبل والبقر. واشترط أحمد أن تذبح كاملة بدون شرك، يعني ما يشترك بالسبع فقط، إنما رأس كامل، أما الاشتراك فلم يأتي فيه دليل ولا أثر. وذهب ابن حزم إلى عدم الإجزاء، وثبت عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قيل لها هل عققت جزورا؟ قالت معاذ الله، كانت عمتي عائشة تقول على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة، أخرجه عبد الرزاق إسناد صحيح. واستدل ابن حزم على ذلك بظاهر الأدلة، ففي كلها شاة، وحديث سلمان بن عامر مبين بالأدلة الأخرى، وإلا فيقال أهريق دم طائر وبما شاء للحديث المذكور. وهذا اختيار الشيخ الأصبهاني البندنيجي من الشافعية. قال أبو عبد الله وفق الله الاقتصار على ما جاء في الحديث أولى، ومن عقب أي جزور فأرجو أن يجزئه، والله أعلم، يعني كما فعل أنس. ولا شك أن الإجزاء الاقتصار على ما جاء في النصوص هو الذي ينبغي، هو الذي يؤمر به وينصح به. المسألة التاسعة، شروط العقيقة. ذهب الجمهور إلى أن العقيقة يشترط فيها ما يشترط في الأضاحي في السن والخلو من العيوب، قياسا على الهدي والأضاحي. هذا لو يخفف قليلا. ذهب الجمهور إلى أن العقيقة يشترط فيها ما يشترط في الأضاحي في السن والخلو من العيوب، قياسا على الهدي والأضاحي. وذهب ابن حزم والشوكاني إلى عدم اشتراط ذلك، وهو الصحيح لعدم وجود دليل يدل على الاشتراط، والأفضل بإجماعهم أن يستسمنها وأن تكون خالية من العيوب. ويستحب في الشاتين أن تكون متماثلتين، بمعنى متقاربتين في السن والحجم، لقوله صلى الله عليه وسلم متكافئتان، جاء في بعض الطرق في حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده وفي غيره متكافئتان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العقيقة لا يكسر عظامها، وإنما تفرق تفريقا. ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها كما في مصنف بن أبي شيبة، وبه قال عطاء وابن جريج وأحمد والشافعي، واستدلوا بأثر عائشة رضي الله عنها، ولأن في ذلك تفاؤلا بسلامة المولود. وذهب الزهري ومالك إلى جواز تكسير عظامها كالأضاحي والهدي، وهو الصحيح، وهو اختيار ابن حزم الشوكاني. والمقصود بأثر عائشة أنها من عند المفاصل، تقطع من المفاصل فقط، ما يكسر العظام لكن من المفاصل. المسألة العاشرة، طل والصحيح ما تقدم أنه يجوز تكسير عظامها. المسألة العاشرة، تلطيخ رأس الطفل من دم العقيقة. ذهب جمهور الفقهاء والمحدثين إلى كراهة ذلك، وقالوا كان هذا من عمل الجاهلية، ثم نسخه الإسلام وأبطله. هل أحد أدرك الكبار السن يفعلون هذا؟ يلطخونها بالدم. سمعنا أن بعض الكبار السن كانوا يصنعون هذا. جهلا. قال ففي حديث بريدة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح له شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونوطخه بزعفران، وهو حديث حسن. واستدل بحديث سلمان بن عامر فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. وذهب الحسن وقتادة لاستحباب تلطيخ رأس الطفل من دم العقيقة، واستدل لهذا القول بحديث ويحلق رأسه ويدمى، وهذه الرواية تصحيح كما أبانه العلامة الألباني رحمه الله في الرواة، والمشهور في لفظ الحديث ويسمى من التسمية في حديث سمرة بن جندب. والصحيح قول الجمهور فإذا يجزئ صاحب العقيقة توزيعها وتفريق لحمها، والأفضل طباختها والدعوة إليها أو الإهداء منها مطبوخا. فإذا بيع جلد العقيقة ورأسها وسقطها فيه قولان في مذهب أحمد، يعني إذا كانت أنثى وفيها جنين لعله هكذا، فيه قولان في مذهب أحمد، والأصح عن أحمد جواز بيعها لكن مع الصدقة بثمنها، ورجح ابن القدامى عدم الجواز. لم يأتي فيها نهي ولكنه أي لكنها عبادة مأمور بها، فهي شبيهة بالأضاحي، فالأقرب أنه لا يبيع منها لأنه مأمور بها عبادة، فإلحاقها بالأضاحي قوي من حيث أنه مأمور بها كما أمر بالأضحية، ومن حيث أنها عبادة فلا يصح أن يبيع منها، فالأقرب أنه أن تعامل معاملة الأضحية من حيث البيع. إذا أرسلها إلى شخص آخر يذبحها تجزينا، لكن الأفضل أن يكون في بلاده ويأكل منها، وأرسلها إلى بلاد أخرى من يجزين. المسألة الحادية عشر حلق شعر المولود يوم سابعه. استحب أهل العلم أن يحلق شعر الغلام يوم سابعه لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الذي في الباب. وهل يحلق شعر الأنثى؟ استحبه الشافعية وبعض الحنابلة، والذي عليه أكثر الحنابلة أن الحلق للذكر فقط، وهو ظاهر اختيار ابن عثيمين رحمه الله وكذلك ابن باز في اللجنة الدائمة في فتاوى اللجنة في يعني من عمل جاهلية من تشبه بقوم منهم كره التحريم، وأيضا كانوا يعملون من عملها تعبدا وقع في البدعة. من رأى الوجوب في العقيقة هل ماذا؟ لا ذهب وقته، ذهب وقتها الله أعلم، لأنه كان مأمورا بالوالد في حال نعم في حال صغر المولود الله أعلم. يعني لو اقتصر بواحدة ثم بعد ذلك الثانية بعد أن بلغ ذهب الوقت الواحدة تجزي إن شاء الله. قال فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة. فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى القزع في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. والقزع أربعة أنواع، الأول أن يحلق من رأسه مواضع من ها هنا وها هنا مأخوذ من تقزع السحاب وهو تقطعه، الثاني أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما يفعله شمامسة النصارى. الثالث أن يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعله كثير من الأوباش والسقط. هذا معروف عن الأوباش والسقط، والآن صار عن الأمر المستجد. الرابع أن يحلق مقدمه ويترك مؤخرة، وهذا كله من القزع. الآن مشتهر بين بعض المسلمين النوع الثالث. النوع الرابع قد رأيتموه يصنع، يحلق المقدمة ويترك المؤخرة. يا الله المستعان. بقي الثاني ما أظن الآن ما يحلق الوسط، سيفعلونه لو دخلوا جحر ضبنا دخلتم. سيأتي اليوم الذي يقولون هذا هو الحلقة الطيبة. على طول لا سيكون ولا بد، لا تتبعون سننا من كان قبل، أو دخلوا جحر ضبنا دخلتم، سترونه بعد أيام. مرة لما سافرنا ماليزيا مررنا بمطار دبي، بعدها رأينا العجم يلبسون بنطلونات إلى الركبة، ما قد كنا عرفناها. قلنا هذا ما قد وصل عندنا، سيصل بعد أيام، قبل 8 سنوات وبعدها، والآن انتشر بين الناس بكثرة. قال المسألة الثانية: التصدق بزينة الشعر ورقا. استحب جمهور الفقهاء أن يتصدق بوزن الشعر فضة، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، لما جاء من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تتصدق بوزن شعر الحسن والحسين من الفضة، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. وأما لما يذكره بعض الفقهاء من الذهب أو الدنانير لم يأتي فيه شيء. المسألة الثالثة: تسمية المولود. يشرع تسميته في اليوم السابع، وتشرع قبل ذلك ولو في يوم ولادته، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم في يوم ولادته، وكذلك عبد الله بن أبي طلحة وعبد الله بن الزبير وغيرهما. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، كما في مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، وهو قول الجمهور. وعن سعيد بن المسيب: أحب الأسماء إليه أسماء الأنبياء. ورجح ابن القيم قول الجمهور. ويستحب للأب أن ينتقي لولده اسما حسنا، ولا يجوز أن يعبد لغير الله، ويكره ما فيه قبح أو تزكية أو ذم. والتسمية حق للأب دون الأم. قال ابن القيم رحمه الله: هذا مما لا نزاع فيه بين الناس. قال: والأحاديث المتقدمة تدل على هذا، وهذا كما أنه يدعى لأبيه لا لأمه. قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. يراجعونه يعني ما لم يصل إلى حد التحريم فيراجع، يقال له غيره أو كذا، فإن أصر ما استطاع أن يغير. أما المحرم فلا يجوز له ذلك، وإذا استطاع أن يسموه باسم آخر سموه. المسألة الرابعة ختان المولود. الختان مصدر ختن يختن، وهو في حق الغلام قطع القلفة والغرلة التي في أعلى الذكر، وفي الجارية قطع شيء يسير من الجلد التي في أعلى فرجها، وشكلها كعرف الديك. والختان يسمى به موضع الختم، ومنه حديث: إذا التقى الختانان وجب الغسل. فختان الرجل هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة، وختان المرأة هي جلدة كعرف الديك فوق الفرج. المسألة الخامسة: حكم الختان. ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبه، وهو قول الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا والختان من ملته. واستدل بحديث ألق عنك شعر الكفر واختتن، وهو حديث ضعيف جدا، إسناد إبراهيم بن أبي يحيى وكذا. واستدل بقول ابن عباس رضي الله عنهما وصحيح عنه كما في تحفة المودود: الأقلف لا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته. وقالوا: الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني، فوجب إظهارها. وقالوا: يجوز كشف العورة له، فلو لم يجب لما جاز ذلك. هذا من أدلة على وجوبها، أن تكشف له العورة، وأنه يحرم كشف العورة، ولكن في هذا الأمر يجوز كشفه. وقالوا: يجوز كشف العورة له، فلو لم يجب لما جاز ذلك، لعدم وجود ضرورة أخرى أو مداواة. وكذلك يجوز للخاتن النظر للعورة، ولو لم يجب لما ارتكب فيه المحظور. وقالوا: إن الأقلف تبقى فيه بعض النجاسات من البول والمذي، وأشار لذلك ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: لا تقبل له صلاة. وقالوا: فيه إيلام للمختون، ويعرض الطفل للتلف، ويخرج الولي من ماله أجرة الخاتم وثمن الدواء، ولا يضمن سرايته بالتلف، ولو لم يكن واجبا لما جاز ذلك. قال: وذهب بعضهم إلى أنه سنة غير واجب، وهو قول الحسن وأبي حنيفة وبعض الشافعية وبعض المالكية وابن أبي موسى الحنبلي. واستدلوا بحديث: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. إسناد حجاج بن أرطاة، وفيه ضعف وقد اضطرب في إسناد الحديث، وفي تعيين صحابية. ولو طريق أخرى عند البيهقي من غير طريق حجاج عن ابن عباس، ولكن رجح البيهقي أنه موقوف على ابن عباس. قلت: الموقوف المذكور في إسنادي سعيد بن بشير، وهو ضعيف إذا لم يثبت. وقالوا: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسلم بالختان، وقد قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسنونات بحديث: الفطرة خمس، بل واجبات: قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونسف الإبط، وحلق العانة، كلها واجبات. وقال: المقصود بالآية: اتبع ملة إبراهيم حنيفا في التوحيد. وأما حديث: ابق عنك شعر الكفر واختتن، فهو ضعيف. وقالوا: ليس كل ما كان من الشعائر يجب، فهناك شعائر لا تجب، كالتلبية وسوق الهدي. وقالوا: كونه معرض لفساد طهارته إنما يلام عليه إن كان ذلك باختياره. وقالوا: كشف العورة جائز وإن لم يكن واجبا لإقامة السنة. وأجاب الجمهور عن أدلة هؤلاء بأن حديث الختان سنة للرجال ضعيف، وليس فيه دلالة، لأن السنة بمعنى الطريقة. ويؤيد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى وجوب الختان، مع أنه ممن قال بذلك. وأما اقترانه بالمسنونات فدلالة الاقتران ضعيفة، ولا تسليم في أن ما اقترن به ليس واجبا. وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أسلم بذلك، فلكونه كان أمرا معروفا عن المسلمين، يعني كل من أسلم، يعني قد صارت أمورا مشهورة الختان، حتى أن هرقل سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيختتنون؟ فعرف أنهم يختتنون، وأن النبي مبعوث من هذه الأمة. وأما قولكم عن الملة هي التوحيد، فغير صاحب الملة هي الدين، ولم يسلموا لهم ببقية الأجوبة. وذهب الإمام أحمد في رواية عن إلى وجوبه على الرجال، وإلى كونه سنة للنساء، ورجح هذا القول علامة بن عثيمين في الشرح الممتع، لأن المرأة لا تتأثر طهارتها بعدم ختانها بخلاف الرجل. وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم، وجوبه على الرجل بسبب أنه إذا لم يختتن تبقى النجاسات فيه، وأما المرأة فلا يضرها ذلك من حيث النجاسة. المسألة السادسة: وقت الختان. في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون. وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. فذهب الجمهور إلى أنه يجب قبل البلوغ، وليس في تحديده قبل ذلك شيء، إنما هو أقوال لأهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، وقال ابن المنذر في ذكر وقت الختان: وقد اختلفوا في وقت الختان، فكره الطائفة أن يختن الصبي يوم سابعه، كره ذلك الحسن البصري ومالك بن أنس خلافا على اليهود، وقال الثوري هو خطر. قال مالك: الصواب في خلاف اليهود. قال: وعامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا أصغر. وقال أحمد بن حنبل: لم أسمع في ذلك شيئا. وقال الليث بن سعد: الختان للغلام ما بين 7 سنين إلى 10. قال ابن المنذر: ليس في هذا الباب شيء يثبت، وليس الوقوع الختان خبر يرجع إليه، ولا سنة تستعمل، فالأشياء على الإباحة، ولا يجوز حضر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي ل7 أيام الحجة. انتهى. والصحيح قول أحمد وابن المنذر، والأفضل تعجيله في الشهر الأول لأنه لا يحصل للطفل فيه ضرر كبير، والله أعلم. يعني لا سيما مع الطب، مع المعرفة، يعني الطب الآن انتشر، ووجود آلات أيضا طيبة ما تسبب له الأضرار، ولعل بعض من منع ذلك من المتقدمين كان يحصل للأولاد الضرر بسبب عدم استخدام الآلات، نعم، أو عدم الإحسان في ختانته، فيبقى مريضا أياما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.